توقفنا في صفة الصلاة في مسألة النظر إلى موضع السجود. قال المؤلف رحمه الله: النظر إلى موضع السجود والخشوع. وقلنا هذا مذهب من الذين ذهبوا إلى النظر إلى موضع السجود؟ مذهب من؟ نعم، ها، جمهور العلماء. نعم، والإمام مالك إيش مذهبه؟ النظر إلى الأمام. والأدلة التي أورد المؤلف رحمه الله عليه كما عرفنا لا تخلو من ضعف وعلة فيما يتعلق بالنظر إلى موضع السجود، وجاءت الأدلة بما هو أوسع من هذا على ما سبق إيضاحه. نعم، جاءت بما هو أوسع من هذا، وجاءت ما تدل على أن المأموم له أن ينظر إلى إمامه، وذكرنا بعض الأدلة في ذلك، نظر المأموم إلى إمامه، فمن ينكث شيئا من ذلك ولو على وجه الاختصار. نعم، وشاهده الصحابة. نعم، كون الشهاد الصحابة شاهدوه هذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه، شاهدوا فعله، ولهذا استفسروه بعد ذلك، هذا جاء في حديث الكسوف. نعم، كذلك مما يدل على أن المؤتم ينظر إلى إمامه، أي نعم، حديث أبي سعيد: نعم، فخلعوا النعال، رأيناك خلعت نعليك، شاهدوه، فهذا يدل أنهم نظروا إليه. إذا سلم نعم رؤية بياض خديه، وسلامه أسبق. طيب، سلامه أسبق من سلام، نعم، من سلام المأمومين، فهم ينظرون إليه قبل انفصاله من صلاته. نعم، الصلاة على المنبر: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا يدل أنهم ينظرون إليه. نعم نعم، لم يحنح ذهب ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. نعم، حديث البراء، وهذا يدل أنهم ينظرون إليه. نعم، حديث البراء، نعم، كانوا يعرفون قراءة المصنف باضطراب لحيته، وهذا يدل على أنهم ينظرون إليه. وهكذا الإمام، هناك ما يدل على أن الإمام له أن ينظر إلى الأمام، وش يدل على هذا النظر إلى الأمام؟ نظر الإمام إلى الأمام، حديث في صلاة الكسوف، نعم، دين عباد الصحيح في صلاة الكسوف وغيرها، نعم، وأحاديث أخرى في الباب تدل على هذا، فإن سلم نظر إلى الجنة والنار على الجدار، نظر إلى الجنة والنار على الجدار، وتقدم وتأخر كما في حديث الكسوف، وهي أدلة متعددة في الباب، فهذا يدل على نظر إلى الأمام. وعلى كل هذا مما جاءت به الأدلة، فإن كان هناك ما يشغل الإنسان فقصر النظر مطلوب، إذا كان هناك ما يشغل الإنسان في أمامه فكون يقصر النظر عما يشغله فأم مطلوب، وإن كان ما يوجد شيء، لا يوجد ما يقصر، نعم، ما يلهيه، فإذا نظر إلى الجدار ويصلي إلى الجدار مثلا فليس عليه في ذلك حرج، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون الإنسان في أمامه ما يشغله، قد يكون يصلي إلى سترة، وإذا مد بصره مد إلى متسع، متسع، فإن السترة لا تحجب النظر وإنما تمنع من المرور، فقد تكون السترة لا تحجب النظر، فإذا ما مد بصره ربما حصله انشغال، يشاهد، نعم، إلى مسافات بعيدة، فيشاهد ما يشغل عن صلاته، فهنا الذي ينبغي أن يقصر بصره. لكن إذا كان عنده ما يمنع من مد البصر كالجدار، فإذا نظر إلى الجدار فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤتم كما قلنا إذا نظر إلى إمامه من غير التفات فقد فعل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نعم، وهذا النظر أو مما جاءت به السنة فيما يتعلق بنظر المصلي، ما جاء في نظر المصلي إلى إصبعه السبابة في حال تشهده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى إصبعه السبابة في حال التشهد، هذا موضع نظر النبي عليه الصلاة والسلام في تشهده، كان يمضي إلى أصبعه السبابة. هذا السنة جاء في ذلك صريحة حديث عبد الله بن الزبير، جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وعند غيره، نعم وعند غيرهم. فهذه سنة صريحة، نعم سنة صريحة في النظر في هذا الموضع، فلا يكون النظر إلى موضع السجود ولا يكون النظر إلى الجدار في هذا الموضع، لأن السنة قد جاء صريحة ينظر إلى أصبعه السبابة التي يشير بها. بهذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذا ما يتعلق بنظر المصلي في صلاته. وهنا يقول العلامة الألباني رحمه الله عليه في الحاشية، قال تنبيه في هذين الحديثين أن السنة أن يرمي بصره إلى موضع سجوده من الأرض، وسبق الكلام في الحديثين وما فيهما من الضعف. فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بتغميض العينين في الصلاة قد كرهه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، وهكذا سفيان الثوري، باعتبار أن اليهود تفعل ذلك في صلاتها، فكانوا يكرهون تغميض العينين لأنه من فعل اليهود. وأجاز ذلك الإمام مالك، أجاز تغميض العينين الإمام مالك رحمه الله. والمتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه، والأدلة في ذلك متكاثرة. حديث الكسوف يدل على هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الجنة والنار على الجدار. وهكذا مما يدل على ذلك لما جاءت الشاة أن تسعى أن تقطع عليه نعم أن تقطع صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فساعاها حتى التصق بالجدار، وهذا يدل على أنه كان ينظر. ولما جاءه الشيطان وأراد أن يقطع عليه صلاته نعم شاهده النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه بيده حتى وجد برد لسانه على يده، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في صلاته ولم يكن يغمض عينيه في أثناء الصلاة. وهكذا غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في حديث الخميصة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجاز نية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون يغمض عينيه، ولهذا قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة أنه لم يكن يغمض عينيه، والأدلة في ذلك متكاثرة تدل على هذا المعنى. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد يفصل في هذه المسألة، ويرى على أن السنة عدم تغمض العينين إلا إذا كان هناك ما يشغل المصلي، إذا كان هناك ما يشغل المصلي فالأحسن في حقه أن يغمض عينيه تحصيلا للخشوع. إذا وجد ما يشغل المصلي فإن أمر الخشوع أوكد، أمر الخشوع أوكد. الإنسان قد يصلي في موضع وهناك ما يشغله، إذا فتح عينيه فإنه يشاهد ما يشغله ويلهيه عن صلاته، فيرى أن له أن يغمض في هذه الموطن من أجل ألا ينشغل. وما سوى ذلك فالأصل النظر والمشاهدة وأنه لا يغمض عينيه، لأن الأدلة متكاثرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه، وإنما كان يشاهد ما حوله، نعم يشاهد ببصره وينظر ببصره. هذه السنة صريحة، لكن إن حصل في بعض الأوقات إذا كان أمر المصلي ما يشغله، إن فتح عينيه انشغل بذلك الشيء عن صلاته، فنعم تغميض العين في هذا الموضع نعم مشروع كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. والظاهر أنه حكم باستحبابه من أجل هذا المعنى، من أجل الخشوع في الصلاة، وأن يعرض عن الشيء الذي يشغله. هذا ما يتعلق بتغميض العينين. نقف لهذه نعم لهذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.